بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب أصول الفقه. قال: شرع المؤلف رحمه الله في المقصود من المنظومة، فقال: هاك أصول الفقه لفظا لقب الفن من جزئين قد تركبا، الأول الأصول ثم الثاني، الفقه والجزآن مفردان. قال: قوله هاك بمعنى خذ، وهو اسم فعل أمر. أنا خذ، هذه أصول الفقه لفظا، أي لفظها أنها تسمى أصول الفقه. وأيضا لقب، أي اسما لهذا العلم، لقب لهذا العلم الذي قد تقدم أن في المقدمة قد بدأ بكتابة أصوله الإمام الشافعي، لكن ليس كما قلنا أنه بدأ بنفس العلم. العلم قد كان موجودا عند الحنفية وعند بعض العلماء، لكن متفرقة، وأيضا أصوله غير صحيحة. فجاء الشافعي رحمه الله وقعد القواعد الصحيحة التي استدل أو استمد تقعيدها من أدلة الكتاب والسنة، فجاء هذا العلم مؤصلا، فسمي بعد ذلك بأصول الفقه. قال رحمه الله: وقوله لقب يعني اسما، فالمؤلف رحمه الله يريد أن يعرف أصول الفقه باعتباره لقبا لهذا الفن. أصول الفقه أنا يعرف بالتركيب ويعرف كذلك بالإفراد. فقبل أن نعرف أصول الفقه لابد أن نعرف ما فائدة تعلمنا لأصول الفقه. قال: فائدته أن نتمكن من استنباط الأحكام من أدلتها على وجه سليم، وهذه فائدة عظيمة، ولا شك أن ما من علم إلا وله فائدة وثمرة، وأيضا له أيضا مقصود هذا العلم وموضوعه. وكما هو معلوم هناك 10 أشياء يتناولها العلماء في مقدمة كل كتاب، وقد ذكر المؤلف هنا في مقدمة بعض هذه الأشياء 10 كالواضع وغيره. وهنا ذكر أيضا ثمرة هذا العلم، لأن الشيء يعرف بثمرته، وأيضا الشيء يرفع، وكذلك أيضا يكون له أهمية بأهمية ثمرته. فهنا ذكر الشيخ رحمه الله أن فائدة علم أصول الفقه أن نتمكن من استنباط الأحكام من أدلتها على وجه سليم، معنى لأن استنباط الأحكام له أهمية عظيمة في هذا الدين، ولهذا حصل بسبب مثلا بعض الأصول الفاسدة أو بعض الأصول الغير صحيحة حصل استدلالات غير صحيحة، فتجد بعض أصحاب المذاهب أحيانا يبني مثلا مسائل فقهه على دليل قاعدة غير صحيحة ولا هي مضطردة، فيحصل الخلل. فمثلا مثل القاعدة التي عند الحنفية أن إذا عارض الحديث بعض الأصول التي عندهم فهم يردون الحديث ولا يردون ما عندهم، حتى لما ذكروا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين ما حديث أبي هريرة نهى أن تصر الإبل، فمن باع مصراه فهو بخير نظيرين، إما أن يردها وإما أن يرد صاعا من تمر، فالحنفية قالوا هذا مخالف للأصول. إيش من أصول هذه التي خالفها؟ قالوا كيف يرد صاعا من تمر؟ معنى يقولون أن الأصل عندنا أن الرد بالمبيع، رد المبيع بالعيب ما يكون فيه شيء يعطى، إذا رأى العيب رده، لكن نسوا أن هنا صحيح أنه رد عيبا لكن أخذ شيئا من هذه هذا الحيوان وهو اللبن، وهو ليس له وإنما لصاحبه. وأيضا قالوا أن هذا الحديث أيضا يخالف أصل آخر، وهو أن اللبن أو التمر الذي يعطى لا ندري هل هو بثمن اللبن أو ليس بثمنه. فأنا الآن يقولون أن التمر هذا الذي يعطى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو بخير النظير، إما أن يردها وإما أن يرد صاعا من تمر. فقد يقولون قد يكون الحليب كثيرا وقد يكون قليلا، قد يكون يساوي الصاع وقد يكون أكثر من الصاع أو أقل، لكن هؤلاء معنى أخذوا هذه الأمور وكأنها من المسلمات عندهم حتى ردوا الحديث، مع أن الحديث هو أصل أصلا، الحديث هو أصل الأصول. فلهذا قال العلماء أن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو من باب التجاوز عن بعض الجهالة التي تكون في بعض البيوع، لأجل حل هذه المسألة. أنا ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر، أنا حتى لأن اللبن ما يستطيع الإنسان أن يقدره، أنا وهو قد حلب. فلهذا لأجل هذه المشقة جعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطيه صاعا من تمر، وحلت هذه المسألة. فهم الذين خالفوا الأصول وليس الحديث الذي خالف الأصول. كذلك أيضا ما جاء في قولهم في حديث الإشعار في الحج، عندما يشعر كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر هدية، يشعره معناه يأتي بشيء من موسى وكذا ويأخذ شيء قشرة خفيفة من جلد الراحلة الإبل حتى يعرف أنها هدي، حتى يعرف إذا ذهبت هنا وهنا عرفت أنها هدي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر هديه. وقالوا هؤلاء الحنفية هذه مثلة وهذا لا يجوز وهذا كذا، فأنا يعارضون حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء عنده. فهذه القواعد التي وضعوها خطأ، لكن الشافعي رحمه الله راعى هذه الأمور، تجد في كلامه مراعاة هذه الأحاديث، يخرج معنى لا يرد الحديث ما دام أن الحديث صحيح، لكن يخرج له تخارج مثل كما قلنا حديث الصاع حديث المصرة. فقالوا أن هذا من الجهالة التي يعفى عنها، هناك معنى كما يذكر في القواعد الفقهية وكذا أن هناك من الجهالات من بيع المجهول أو بيع أقصد الذي يكون فيه شيء من الجهالة، هناك بيوعات يتسامح فيها في الجهالة التي فيها لأجل أنها فيها مشقة. مثلا على سبيل المثال الأرض، مثلا الأرض هذه أو البيت، الإنسان سيشتري بيتا، هذا الذي سيشتري ما يدري هل هذا البيت مؤسس تأسيس صحيح أو ليس بصحيح، ومعرفة هذا في مشقة. أنا كيف سيعرف؟ هل سيكسر؟ هل سيحفر؟ وكذا، هذا سيكون في مشقة. فصارت مثل هذه الجهالة معفو عنها. كذلك في بيع بعض الأشياء، بعض الفواكه وكذا في بيعها فيه تجد جهالة، مثلا حبحب، الحبحب ما تدري هل هو أحمر حلو كذا، فتأتي تشتريه وتأخذه إلى البيت يطلع أبيض مثلا أو ليس فيه ذوب، هل معنى ترده؟ لا، إلا إذا كان فيه اشتراط. فهذا أيضا من الجهالة المعفو عنها. وهكذا فتجد أن هناك أصول، لكن هؤلاء بسبب غيابهم عن هذه الأحاديث فوقعوا في أنهم يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن حزم قال لما قالوا أنه مثلى قال أنتم مثلى ومذهبكم أنتم المثلى ليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلى. فخطأ أن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بسبب قواعد أو وضعت. فإذا كان يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بسبب القواعد فهذه القاعدة فاسدة ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله لما وضع الأصول وضعها على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الآيات. وهذا ليس العلم الهين، معنى وضع مثل هذه الأصول ليس هينا، لأن النظر يكون في ليس في دليل واحد أو في دليلين أو في ثلاثة، لا، بل في أدلة كثيرة. ينظر في سياقها، في مثلا معنى تبعات هذه الأدلة، إيش الذي يخرج من هذه القاعدة. فهذه أمور تحتاج إلى علم غزير. ولهذا أصول الفقه من أصعب العلوم، علوم الآلة هو علم أصول الفقه، لكنه من فهمه يكون سهلا له، وخاصة الآن الحمد لله معنى الإنسان ما سيستنبط أصول، وإنما الأصول موجودة قد استنبطها العلماء، فقط الفقيه الذي يدرس أصول الفقه إنما مهمته أنه يعرف كيف يطبق هذه الأصول على المسائل، كيف يطبق هذه الأصول على المسائل. فلهذا الآن تجد بعض المسائل الجديدة، بعض المسائل التي استجدت في عند الفقهاء بسبب مثلا العصر، مثلا استجدت مسائل عصرية، فتجد بعض أهل العلم بعضهم يأخذ هذه المسألة على قاعدة معينة، يدخلها في هذه القاعدة، ومنهم من يدخلها في هذه القاعدة. فبعضهم مثلا ينظر في مسألة المعيبات، وبعضهم ينظر في مسألة مثلا أخذ الحقوق أو كذا. فالمهم أنهم مسألة التنزيل، تنزيل المسألة، هذا من أصعب أمور أصول الفقه، تنزيل القواعد على المسائل، وأخذ هذه المسألة ووضعها في مسائل تشبهها. أنا يقول هذه المسألة مثلا تشبه مسألة كانت موجودة عند العلماء فأدخلوها في هذا الباب. فلهذا مثلا مسألة الحوالات، هذه مسألة الحوالات المالية ما كانت موجودة، كانت فيه موجود يسمونها السفنجة، وجدت في بعض العصور، وتعامل معها العلماء على أنها جائزة لأنها ليس من باب الربا، وإنما هي من باب الوكالة التي تكون بين الناس، معنى يوكل إنسان لأجل أن يأخذ مالا إلى مكان آخر. وهكذا عاملوا الحوالات على أنها وكالة، يوكل صاحب هذا المال لأجل أن ينقل مال غيره إلى مكان آخر. إلا أن الإشكال هنا في هذه المعاملات الصرف، وإلا لو كانت نفس العملة ما في شيء، معنى ما في إشكال، لأن هذا يعتبر من الوكالة، لكن المشكلة في الصرف، أنه يصرف ويحول دون أن يكون فيه تقابض. لكن العلماء جعل بعض العلم قال السند الذي يعطيه الشخص هذا مكان المقابل، أنا أجعل هذا السند الذي يعطيه الصراف مقابل الصرف كأنه صرف، وتحويل المال يعتبر وكالة، تحويل المال يعتبر وكالة. وبعضهم قال لا، هذا ما في تقابض فهو لا يجوز. بعض العلماء يفتي بذلك كالشيخ ابن عثيمين، يقول أنه ما يجوز، لابد أنه يتقابض، إما يتقابض مع الصراف الذي هناك ف فيعطيه عملة ثم يرد هذه العملة ويقول خلاص حولها. لكن المشكلة أن هناك بعض العملات مثلا ما تكون موجودة مع الصراف، والمهم أن بعض العلماء جعلها من باب الوكالة، وأيضا جعل هذه الورقة هي تقوم مقابل القبض، لأنها ورقة فيها مال. يعني لو أراد مثلا أن يطالب هذا الشخص سيطالبه بهذه الورقة، فهو أعطاه ورقة فيها مال، وهذا المال سيحوله، فلهذا إذا لم يحول هذا المال سيطالبه بهذه الورقة، فهي تقوم مقام، معنى السند هذا يقوم مقام المال كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة. فتنزيل المسائل من أصعب الأمور، تنزيل المسائل على القواعد هو الذي يكون فيه معنى صعوبة. طيب، قال فإن قال قائل هل لهذا الفن أصل في عهد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم؟ قلنا نعم، لكنه ليس على الوجه الذي حدث أخيرا، أي أنه لم يصنف ولم يبوب في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا كثير من المسائل العلمية لم ترتب ولم تبوب في عهد الصحابة رضي الله عنهم. فمثلا لا نجد في عهد الصحابة رضي الله عنهم شروط الصلاة، شروط الوضوء، وشروط الغسل أو الغسل لا نجدها موجودة. معناها ليش؟ أن العلماء فعلوها لأجل التسهيل في العلم. قال رحمه الله: لكن العلماء رحمهم الله بتيسير الله عز وجل وتوفيق تتبعوا هذه الأمور وصنفوا هذه التصانيف من أجل أن يسهل العلم على الناس. فأصول الفقه موجود أصلها في عهد الصحابة رضي الله عنه، وموجود أصلها في القرآن الكريم، وموجود أصلها أيضا في السنة، وقد ضربنا لذلك فيما سبق أمثلة، لكن تدوينها وجمعها وحصرها حتى تكون فنا مستقلا هذا حدث أخيرا. وقد قيل إن أول من صنف فيه هو الإمام الشافعي كما قد مر. فتجد أن المؤلف رحمه الله قد ذكر بعض الأمثلة، مثلا في قاعدة العموم، معنى الأخذ بعموم اللفظ، ذكر حديث المسعود أنكم إذا قلتم ذلك، معنى كان الناس يقولون، الصحابة يقولون السلام على الله، السلام على الملائكة، السلام على فلان، السلام كذا، فقال لا تقولوا السلام على الله، فالله هو السلام، ولكن قولوا السلام على عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل صالح في السماء والأرض. أنا هذا أخذ بعموم اللفظ، وهذه قاعدة، أنا الأخذ بعموم اللفظ قاعدة عند العلماء، أن الأصل هو الأخذ بالعموم ما لم يخصص. فهذا موجود عند الصحابة بالعمل بالتطبيق. أيضا كذلك فعل الأوامر، أنا تجد النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحد من الصحابة فلا يتحرك، لا يخالف الأمر، وهذا لعلمهم أن الأمر للوجوب، لا يتحيل مثلا على هذا الأمر، بل إذا جاءهم أمر من النبي صلى الله عليه وسلم امتثلوا هذا الأمر، بل حتى كان مثلا أحيانا يكون في شدة ضيق فيأتيهم الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يطبقوا ولا يقولوا شيئا. لما كان في غزوة خيبر، أنا في بدايتها، أصابهم الجوع، لم يجدوا طعاما، فقاموا ووجدوا، أخذوا الحمر الأهلية وطبخوها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القدور تغلي قال ما هذا؟ قال يا رسول الله هذه حمر أهلية. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام من ينادي في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية، أنهم كانوا يحتاجون إلى لحم، ويأكلون لجوعهم، لكن لما جاءهم الأمر سكبوا هذه القدور، وإنها لتغلي كما جاء في حديث سلمة، وإنها لتغلي معنى كده تفور، فسكبوها في الأرض امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا فهم ما كانوا يؤخرون الأمر، يعلمون أن الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجب أن يفعل. وأيضا أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقبله أيضا الإمام أحمد وغيره أخذوا من أفعال الصحابة أن الأمر يفيد الفورية، أن الأمر يفيد الفورية لا يفيد التراخي، لأنه أخذ من الشرع وأخذ كذلك من الواقع. معنى الإنسان العظيم الذي يكون له ملك وله إمارة وله كذا، إذا أمر بأمر فهو لا شك أنه يريد أن ينفذ الأمر هذا بسرعة، وليس المراد أن الأمر يكون على التراخي. واستدل شيخ الإسلام بحوادث كثيرة فيها أن الصحابة رضي الله عنهم امتثلوا الأمر فورا دون أن يترددوا ودون أن يتباطوا، فدل هذا على أن الصحابة رضي الله عنهم كانت عندهم هذه الأصول، كانت عندهم هذه الأصول أيضا كذلك. ولهذا حصل الخلاف في مسألة الصلاة في بني قريظة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، بعدما جاء من الأحزاب، بعدما انتهى من الأحزاب وذهبوا. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، بعضهم فهموا الأمر على عمومه معنى لابد أن تصلي في بني قريظة، وبعضهم قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم منا الإسراع. هم ما ردوا الأمر، لكن علموا أن هناك حكمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما أراد منا أننا لا نصلي في الطريق، وإنما أراد أننا نسرع، فإذا كان ستفوت صلاة العصر فلا بد أن نصليها. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحد الطائفتين، لا هذا ولا هؤلاء، لأجل أن الأمر يقتضي هذا، يقتضي الأمرين معا. فهؤلاء أخذوا بالفقه ومعنى ما تركوا الصلاة بل صلوا في الطريق، وأولئك أخذوا بالأمر وأسرعوا حتى صلوا في بني قريظة. طيب قال لكن تدوينه وجمعه وحصره حتى تكون فنا مستقلا هذا حدث أخيرا، وقد قيل إن أول من صنف فيه هو الإمام الشافعي رحمه الله، فما هو أصول الفقه؟ يقول المؤلف رحمه الله من جزئين قد تركبا. أصول الفقه تركب من جزئين، هما أصول وفقه، تركب من جزئين أي مضاف ومضاف إليه، الأول الأصول ثم الثاني الفقه. وقوله والجزئان مفردان، يعني إذا أردنا أن نعرف الجزئين على سبيل الإفراد، يعني أن نعرف أصول وحدها وفقه وحدها عرفناه، وإذا أردنا أن نعرفه باعتباره لقبا لهذا الفن أيضا عرفناه، أن يعرف باعتبار مفرديه ويعرف باعتبار تركيبه. فباعتباره لقبا لهذا الفن هو علم بأصول يتمكن الإنسان بها من استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على وجه سليم، يعني هذا على أنه علم بأصول الفقه، على أنه لقب أصول الفقه. أصول الفقه هو أدلتها على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأصول هي الأدلة نفسها، وليس هي عبارة عن الأدلة، بل هي أدلة. أصول الفقه أدلة الفقه، لأن الأصل يطلق على الدليل. قال فالأصل ما علي، قال أما إذا أردنا أن نعرف أصول وحدها وفقه وحده فيقول رحمه الله معنا كما ذكرنا أن أصول الفقه تعرف على طريقتين، إما على طريقة أنه لقب لهذا الاسم لهذا الفن هو أصول الفقه، أو أيضا تعرف كذلك على مفرديها، مفرد أصول ومفرد فقه، فالمؤلف عرفها على الطريقتين. فلهذا قال هنا الشيخ رحمه الله: أما إذا أردنا أن نعرف أصول وحدها وفقه وحده فيقول رحمه الله: فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. والفرع كما ذكر الشيخ أنه أتى به استطرادا، وإلا ليس له أهمية هنا. فقال: الأصل ما يبنى عليه غيره، فما بني عليه غيره فهو أصل، والفرع ما بني على غيره. على الأصل ما بني على ما يبنى عليه غيره. ويفسر أيضا بتفاسير أخرى أن الأصل هو ماهية الشيء أو ما منه الشيء، ما منه الشيء. أنا الذي يخرج منه أو هو أصله، هذا معناه في اللغة. قال: وعرف المؤلف الفرع استطرادا وإلا فليس هنا، لكن لما عرف الأصل عرف الفرع. إذن الأصل كل ما يبنى عليه غيره، فالكتاب والسنة أصل. ولهذا تجدون في الكتب المطولة كالمغني يقولون: والأصل في ذلك قوله تعالى، والأصل في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام، فسمى الكتاب والسنة أصلا لأنه يبنى عليهما غيرهما. والأصل تأتي بمعان، لكن هنا المراد بها الدليل، المراد بها الدليل تأتي بمعنى الحكم، وتأتي أيضا كذلك بمعنى أصل الشيء الذي ينبثق منه هذه الأشياء وتتفرع منه، وتأتي بمعنى أيضا الأمور العظيمة. لهذا سموا أصولا وفروعا، سموا العقائد أصولا. لكن هذه التقسيم كما ذكرنا، الأصل أنه من تقاسيمها البدع، لكن درج عليه العلماء لأجل التسهيل، وإلا في أصل هذا التفريع والتقسيم على أصل وفرع فيه معنى أنه من تقاسيمها البدع، وكذلك لهم غرض، فيقولون: الأصول لا نقبل فيها إلا المتواتر أو ما كان من القرآن، والفروع نقبل متواتر وغير متواتر، وهذا تقسيم باطل إن كان من هذه الحيثية. وأيضا تجد أيضا عندهم في التقسيم أيضا فيه أشياء خطأ، مثلا يجعلون الصلاة فرع لأنها عمل، والاعتقاديات يجعلونها أصول، وهذا ليس صحيحا. فالصلاة هي ركن من أركان الإسلام، فكيف تكون فرعا؟ بل هي ركن، بل هي أصل من أصول الإسلام. فلهذا فتقسيمهم هذا يحتاج، أو أنه فيه أشياء غير صحيحة. لكن كما قلنا درج عليه العلماء ليس من باب أو من هذا الباب، وإنما لأجل تقسيم العلم، لأجل تقسيم العلم، وأن هناك مسائل أصول، وهذه المسائل الأصول لها فروع، لها مسائل فرعية، ومن هذا الباب. قال: فأساس الجدار مثلا أصل لأنه يبنى عليه غيره، وجذع الشجرة أصل، قال تعالى: أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال: والشهادة إذا حكم بها القاضي أصل، لأن القاضي بنى حكمه عليها، وهلم جرا وهلم جرا، فكل ما يبنى عليه غيره فهو أصل. فالآن الأصل هو ما منه الشيء أو ما يبنى عليه غيره، وتقدم معنا أن المراد بأصول الفقه هي أدلة الفقه. طيب، قال بقي علينا الجزء الثاني وهو الفقه. وأما تعريف الفرع كما قلنا ذكره استطرادا، قال: والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. قال: الفقه في اللغة الفهم، ومنه قوله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم. فالفقه هو الفهم، نفقهه في الدين أي نفهمه الدين. وقوله جل وعلا، وقوله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمون. كل شيء يسبح بحمد الله لكن ما نفقه تسبيحه، لا نفهمه. قالوا في الشرع، يقول المؤلف: علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي، يعني علم الحكم الشرعي المبني على الاجتهاد لا على القطع، فهذا عنده الفقه، أنه لابد أن يكون عن اجتهاد لا عن قطع، عن يقين. وهذا كما سيأتي أن فيه خطأ. قال: فقوله علم خرج به الجهل، فالجاهل ليس بفقيه، لابد أن يفهم المسألة، فإذا لم يفهمها فهو ليس عنده فقه ولو كان في مسألة. مثلا يقال: هل عندك فقه هذه المسألة؟ أو هل فقهت هذه المسألة أي فهمتها؟ فلا بد، يحتاج إلى علم، عنده علم بهذه المسألة. علم كل حكم. قال: كل حكم شرعي خرج به الحكم العقلي والحكم الحسي والحكم العرفي. لأن هذه أحكام أيضا تسمى أحكام، حكم عقلي وحكم حسي وحكم عرفي. قال: فهذه لا تدخل في الفقه اصطلاحا، وإن كانت فقها في اللغة. لكن ليست فقها في الاصطلاح. الآن الفقه المصطلح عليه هو الفقه في الأحكام العملية، الفقه في الأحكام العملية والمسائل التعبدية والمعاملات. وهذا هو أمر خاص اصطلاحي، ليس هو المقصود بالآيات والأحاديث، عن الآيات التي فيها الفقه، مثل قول الله عز وجل: ولكن المنافقين لا يفقهون. وأيضا قول الله عز وجل: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا ما تقول، أو ما كان في دين الله عز وجل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن معادن الناس قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. هذه كلها النصوص ليس المراد بها الفقه الاصطلاحي هذا الذي اصطلحه الفقهاء، وإنما هو أعم من ذلك، إنما هو أعم من ذلك، فهو المراد به فقه الكتاب والسنة، سواء كان عقيدة أو فقها أو كذلك سيرة أو غيرها من علوم الكتاب والسنة. ففقه الكتاب والسنة يعتبر هذا الفقه، لكن هذا الفقه الذي يتكلم عليه المؤلف هنا هو فقه اصطلاحي، فلهذا قال علم الحكم الشرعي، علم كل حكم شرعي. فلهذا لا تدخل فيه الأحكام العقلية، مع أنها قد تكون فقه. الحكم العرفي أيضا قد يكون فقه، معنى من فقه الإسلام. الحكم أو العادة قال، فمثلا قولنا الجزء بعض الكل، هذا حكم لكنه عقلي، لا يسمى فقها في الاصطلاح. قال وقولنا أكل السنة يستطلق به البطن، قال هذا حسي. أكل السنة يستطلق به البطن، السنة كما قلنا يسمونه السنة مكي، السنة مكي أنا وهو دواء يستعمل لاستطلاق البطن، السنة مكي. وهنا يقول الشيخ رحمه الله أكل السنة يستطلق به البطن، أكل السنة معنى ليس أكل وإنما أكل، أكل السنة جاء في حديث لكنه لا يصح، عليكم بالسنة والسنوت، عليكم بالسنة والسنوت. السنة هو هذا السنة المكي، هذا أنا استخدم لاستطلاق البطن، إذا كان الإنسان مثلا عنده ألام في البطن، عنده إمساك، يستخدم هذا السنة لأجل أن يزيل هذه الأشياء، لأجل يصفي البطن، وهذا معناه يستخدمونه كالعلاج. فجاء في الحديث عليكم بالسنة والسنوت، السنوت اختلفوا فيه، منهم من قال السمن، ومنهم من قال السنوت هو السمن مع العسل، أنا إذا خلطت سمن مع عسل سمى سنوت. فالمهم أن هذا المثال أو هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله عرف بالتجربة وبالحس، كذلك الأمور الحسية التي تدرك بالحس، تدرك أن هذا الجسم مثلا خشن، هذا ناعم، هذا كذا، هذه أمور حسية. قال وقولنا وجوه سيارة وجود سيارة الأمير عند الباب تدل على وجود الأمير، هذا عرفي أو عادي، أنا عادة من العادة. إذن الحكم الذي يكون فقها هو الحكم بالأمور الشرعية، وليس كلها وإنما العملية كما سيأتي. ولهذا قال كل حكم شرعي جاء اجتهادا، ولهذا كما قلنا بعض أهل العلم زاد كلمة عملي لأجل أن هذه الأحكام عملية ليست اعتقادية. قال إذن الحكم الذي يكون فقها هو الحكم المأمور الشرعي بالأمور الشرعية، ولهذا قال كل حكم شرعي جاء اجتهادا. قوله جاء اجتهادا يعني مصدره الاجتهاد، فإن كان يقينيا فإنه على رأي المؤلف لا يسمى فقها، ألا يكون إذا كان قطعي أو يقيني على رأي المؤلف لا يسميه فقها، لا يسميه فقها. قال فالعلم بوجوب الصلاة، فالعلم بوجوب الصلاة على كلام المؤلف رحمه الله ليس بفقه، لأنه قطعي لا يحتاج إلى اجتهاد. وقال بعض العلماء رحمه الله وهو الصحيح أن الفقه في الشرع هو معرفة الأحكام العملية التكليفية دون غيرها من الأحكام كالأحكام العقدية والبدنية وغير ذلك. معرفة الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية من أدلتها التفصيلية، هذا هو الفقه وهو التعريف الصحيح، لأجل أن يربط الفقه بالدليل، لأن المسائل هذه تعرف بالأدلة، والفقيه هو الذي ليس لمن عرف تفريع المسائل، لأن هناك نظرة عند كثير من الفقهاء أن الفقيه من يعرف تفريع المسائل، ولهذا ابتكروا مسائل لعلها لم تحصل في الوجود بسبب أنهم يفرعون عن المسائل، يفرعون. حتى ذكر صاحب حاشية ابن عابدين ذكر مسألة أن سفينة نوح لو طافت على الكعبة أنا إيش سيحصل، إيش الحكم؟ أنا هذا كلام باطل، إيش سفينة نوح طافت على الكعبة؟ حتى لو طافت إيش؟ فيأتون باختلاق مسائل بعضها مستحيلة جدا، فلهذا سموهم أهل الرأي، وهم أصلا كما قلنا كانوا يظنون أن الفقه تفريع المسائل، وهذا ليس صحيح، بل الفقه كما جاء به الإمام الشافعي رحمه الله، وليس هو الذي جاء به لكن هو دل الناس عليه، الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية بالأدلة، ولهذا عرف رحمه الله معنى هذا التعريف تعريف الإمام الشافعي أن الفقه هو معرفة الأحكام العملية الشرعية بأدلتها التفصيلية، على هذا الفقه أنك تعرف المسألة بدليلها، بماذا استدللت على هذه المسألة، ما الدليل عندك على هذه المسألة، تعرف الدليل أو التعليل، أنا أحيانا بعض المسائل فيها تعليل، وغالبا هذه المسائل التي يكون فيها القياس. قال فهذا هو الفقه، يعني معرفة الأحكام العملية التكليفية، هذا هو تعريف الفقه في الاصطلاح. قال وله تعريف آخر هو معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، ولو قال من أدلتها التفصيلية أفضل، لأن هذا الآن يعرف الفقه فقط، ما هو الفقه الذي معناه، الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية، لكن كيف طريقة معرفتها لم يذكرها، لكن الأفضل أن يقول بأدلتها التفصيلية. قال وبناء على هذا التعريف الأخير تدخل فيه الأحكام القطعية، فالعلم بوجوب قال فالعلم بوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج يسمى على التعريف الأخير فقها، ولا يسمى فقها على الرأي الأول، أنا على كلام المؤلف، لأنه جعل الفقه ما يأتي اجتهادا، ما يأتي عن طريق الاجتهاد، وهذا ليس بصحيح، بل معرفة الأدلة هو محل هو الفقه. قال فالعلم بأن الله واحد هذا يدخل في العقائد، فليس فقها في اصطلاح أصول الفقه، لكنه في الشريعة فقه، بل هو أعظم الفقه، ولهذا سمى بعض العلماء علم العقائد الفقه الأكبر وما يتعلق بأفعال المكلفين سماه الفقه الأصغر، وهو جدير بأن يسمى الفقه الأكبر، أي ما يتعلق بالله عز وجل هو الفقه الأكبر، وما يتعلق بأفعالنا فهو الفقه الأصغر. إذن الحكم القطعي على رأي المؤلف لا يسمى فقها. مسألة تصور الشيء بدون حكم هل يسمى فقها؟ قال لا، فكوني أتصور الواجب والمحرم والمستحب هذا ليس حكما، بل لا بد أن أحكم وأثبت شيئا لشيء. الأصل أن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، فتصور الحكم يعتبر أصل، تصور الحكم يعتبر أصل. أنا إيش؟ أن تصور الحكم هو أهم شيء في المسألة، أن الإنسان يتصور حكم المسألة، فإذا تصور حكم المسألة بعد ذلك أفتى. فلهذا أكثر الغلط يحصل الفقهاء عند تصور المسألة، تجد أنه يتصور المسألة على خطأ فيقع في الخطأ في القياس وغيره. وهذا الذي وقعت فيه الحنفية، أنهم يؤصلون المسألة خطأ ثم يقيسون عليها، ولا شك أن القياس على الخطأ خطأ. طيب، قال قال المؤلف رحمه الله والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم. قال الشارح هذه خمسة، فالأحكام التكليفية خمسة، وطريق العلم بها التتبع والاستقراء، مع أن المؤلف ذكر سبعة كما سيذكره في البيت الآخر، لكن الصحيح أنها خمسة، أحكام شرعية خمسة، وأما الصحيح والفاسد فتدخل في الأحكام الوضعية. قال وطريق العلم بها التتبع والاستقراء، معنى كيف عرفنا أن الأحكام خمسة؟ بالتتبع والاستقراء، وهذا من الفقه، تتبع واستقراء الشريعة كذلك من الفقه. قال وطريق العلم بها التتبع والاستقراء، ذلك لأن الشرع إما أن يأمر بالشيء أو ينهى عنه أو يسكت، ما أمر به الشرع كما جاء عن ابن مسعود عن ابن عباس وعن غيره، وما سكت عنه فهو عفو كما سيذكر المؤلف. قال فإن أمر بالشيء فإما أن يأمر به على سبيل الإلزام أو على سبيل الاختيار، فالأول واجب والثاني مندوب، وما نهي عنه إما أن ينهى عنه على وجه الإلزام بالترك، وما على سبيل الاختيار. طيب، قال وأما أن يسكت فهذا مباح، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه قال وما سكت عنه فهو عفو. وهذا صحيح أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وإنما هو موقوف على بعض الصحابة. فالأمر إما أمر أو نهي أو يسكت، فإذا سكت فهو عفو أي شرع. قال فهذا وجه انحصار الأحكام بخمسة أقسام، لكن المؤلف ذكر قسمين آخرين ينازع فيهما. قال مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان أو من عائد. أضاف المؤلف رحمه الله الصحيح والفاسد إلى الأحكام التكليفية، وفيه نظر، لأن وصف الصحة والفساد ليس وصفا للعمل الذي وجه للمخاطب، بل هو حكم وضعي وضعه الشرع علامة على نفوذ الشيء هذا الشيء وعدم نفوذه. فمثلا إذا فعل المكلف الصلاة على وجه سليم تام الشروط خال من الموانع نسمي ذلك صحيحا، ولكن طيب قال إذا كان خالا من الموانع نسمي ذلك صحيحا، لكن هل هذه الصحة من أوصافنا نحن فيقال صح علينا أو ما أشبه ذلك؟ قال الجواب لا، الصحة حكم وضعي وضعه الشارع، يعني صحة الحكم أو لا، فهذا الصحة والفساد الأصل أنها حكم شرعي. قال وترتيب هذه الأحكام التكليفية على ما تريد، لكن الأحسن فالآن الصحة قال أنها حكم وضعي وضعه الشارع، قال وترتيبها أي الأحكام التكليفية على ما تريد، لكن الأحسن أن ترتبها إما على الأشد وإما على الذي على الشيء مع مقابله، على الأشد معناه الفاسد أو المنهي عنه أولا، طيب قال فإن رتبناها على المقابلة قلنا الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح، عن الواجب يقابل المحرم والمندوب يقابل المكروه والمباح هو ما بينهما، وإن رتبناها على الأشد قلنا الواجب ثم المندوب ثم المباح ثم المكروه ثم المحرم، على هذا على الأشد من باب الترتيب على الأشد. والأمر في هذا سهل، المهم أن نفهم أن الأحكام التكليفية خمسة، وقوله هنا من قاعد أي القاعد عن العبادة، كأنه يريد بذلك المعاملات. فالصحيح والفاسد يكونان في المتعبد وفي القاعد عن العبادة وهو المعاملات، معنى الفقه أو هذا المعاملات تكون تعبدية ومنها عادية، فهذه التعبدية يدخل فيها الصحيح والفاسد. طيب إن شاء الله.